الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولذلك لا يجدي على أهله وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. وقوله من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله ووالى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والاتباع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، فيه لازم محبة الله وما يتفرع عنها إذا كملت في قلب العبد، فإن من لازم هذه المحبة أن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. وهذا كما تقدم معنا في حديث أنس يعد تفريعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن محبة الله جل وعلا إذا قويت في قلب العبد فمن لازم ذلك أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول.
والمراد هنا الأول أي الولاية، الولاية أي تولي الله لعبده تسديدا وتوفيقا ونصرة ومعونة. وفي الدعاء المأثور وهو في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الولي والمولى كلاهما من أسماء الله، وهما دالان على ولاية الله لعبده، توليه لعبده توفيقا ونصرا ومعونة وتسديدا. الله ولي الذين آمنوا، فهذه الولاية إنما تنال بذلك، الولاية أي التولي من الله للعبد بالحفظ والتسديد والنصرة، إنما تنال بذلك أي تحقيق هذه المحبة وتحقيق لوازمها من الحب في الله والبغض في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله: وقد صارت عامة.
قوله في هذا الحديث، حديث أبي أمامة، استكمل الإيمان، صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ثمة أعمال تزيده وتقويه ويستكمل بها، أي يبلغ بها فاعلها الكمال. وعرفنا أن الكمال كمالان، واجب ومستحب، وثمة أعمال على الضد من ذلك تنقص الإيمان وتضعفه، فالإيمان له أعمال يستكمل بها وأعمال ينقص بها ويضعف. وفي الحديث: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي تآخيهم إنما هو في المصالح الدنيوية، يؤاخي الشخص الآخر لمصلحة دنيوية يرجوها منه، ويبدي له محبة وودا، وإذا انقضت المصلحة التي يرجوها منه انقطعت هذه المحبة، لأن هذه المحبة إنما كانت لأجل الدنيا. قال رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، إذا كان يقول ذلك في ذلك الزمان، وفي كل زمان ترذلون، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومثل هذه الأحاديث والآثار والنقول التي في هذا المعنى ليس من شأنها عند المؤمن العاقل الحصيف أنها تثبطه وأنه لم يبقى خير، وإنما المراد بها أن يتنبه وأن يصلح من نفسه وأن يجعل حبه في الله وبغضه في الله وأن يجاهد نفسه على ذلك. فإن مثل هذه النقول الأحاديث والآثار إنما خرجت مخرج التحذير والذم لهذه الأوصاف، وأن يحذر العاقل أن يكون من أهلها، لا يؤاخي الناس إلا من أجل الدنيا، ولا يحبهم إلا من أجل الدنيا، وإذا انقضت الدنيا التي يرجوها من جهتهم أو لم تحصل انقطعت هذه المحبة، فهذا واجب على المرء المسلم الناصح لنفسه أن يكون من ذلك على حذر، وأن يعمل على تحقيق محبة الله وتتميمها وتحقيق لازمها أن يكون حبه في الله وبغضه في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان.
هذه الطامة العظمى والبلية الكبرى وهي موجودة عند أرباب الفرق الضالة، أرباب الفرق الضالة القائمة على البدعة والضلالة، وكذلك أصحاب التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فإن مثل هذه العقائد الباطلة أصبح أهلها إنما يوالون ويعادون فيها ويحبون ويبغضون فيها، وكذلك التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فمن كان معهم في الحزب مناصرا ومؤيدا فهو المحبوب المقرب، حتى وإن كان على عقيدة فاسدة ومذهب باطل، ومن كان ليس معهم في الحزب فهو المقصى المبعد المبغض، وإن كان من أصلح الناس وأحسنهم ديانة، فهذا كله من الموالاة. إذا كانت الموالاة في أمر الدنيا أمرها فيه من الشناعة ما فيه، فكيف إذا كانت الموالاة على الشرك أو على البدعة أو على الضلالة؟ لا نقول من الكفار الأصليين، وإنما ممن ينتمي للإسلام، تجده ينتمي للإسلام وولاؤه على شركيات يمارسها هو وفرقته، أو بدع وضلالات يمارسونها، أو أمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم على تلك الضلالات يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه.
وهذا الإيثار من علامة قوة الإيمان، وأن من كان كذلك فقد وقي شح نفسه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان، ومن كانت موالاتهم في أمر الدنيا لا تكون فيهم مثل هذه المظاهر العظيمة والمعاني الجميلة، وإنما يكون مثل ذلك في من صدق في إيمانه وصدق في محبته في الله ولأجل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها.
مهما كانت قوة هذه المودة التي بينهم، ما دام هذا شأنها فإنها تخونهم أحوج ما كانوا إليها، فإن هذه المودة مهما كانت قوية فإنها تنقطع، فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
إلى هذه الحال تتحول المودة، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، تتحول إلى هذا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت أختها، فانظر كيف تستحيل هذه الأخوة التي كانت بينهم إلى بغض شديد ولعن وتبرؤ من بعضهم، تبرؤ بعضهم من بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم.
وليجة أي بطانة، بطانة يتخذ من دون الله وليجة أي بطانة، يكون ولاؤه له أو لها ومحبته لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده، ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه.
الآخية هي العصا تركز في الأرض ثم يشد فيها حبل الدابة، فالدابة أينما جالت فإنما ردها إلى هذه الآخية، أينما جالت في أكل العشب فإن حدودها حدود هذا الحبل المشدود في هذه الآخية. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي أي العبودية آخيته التي يجول ما يجول وإليه مرجعه، مرجعه إلى هذه العبودية المحضة في أموره كلها وشؤونه جميعها، إنما يجول في حدود هذا التعبد والخضوع والطلب لمرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم.
نعم، أي أن هذه العبودية لا يكفي فيها الإخلاص فقط، بل لا بد من تجريد المتابعة للرسل، لأن العبودية إنما جاءت من طريقهم، والله سبحانه وتعالى إنما يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع، وما شرعه الله إنما عرف من جهة الرسل، لأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم المبلغون عن الله، فإن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغت الرسل أممهم البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فهذه العبودية لله كما أنها لا تقبل إلا بالإخلاص للمعبود، فإنها كذلك لا تقبل إلا بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان شرط قبول الأعمال كلها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا إذا قام على هذين الشرطين العظيمين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذان الشرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. وكما عبر بعض أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله: توحيدان لا بد منهما، توحيد المرسل جل في علاه بالإخلاص بإخلاص العبودية له، وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة، تجريد المتابعة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
ومثلها قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه حال أرباب الضلال، يظن أن ضلالته هي أحسن الأعمال وأفضلها، ويقيم عليها ولا يعدل عنها ولا يحيد، ظنا منه أنها هي خير الأعمال، يظن أنه يحسن صنعا، ثم يجد أعماله تلك يوم القيامة تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنها قائمة على غير الإخلاص للمعبود وعلى غير المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان من العمل كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أن تجعل أعمالنا كلها لك خالصة، ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ولذلك لا يجدي على أهله وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. وقوله من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والاتباع لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الأثر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، فيه لازم محبة الله وما يتفرع عنها إذا كملت في قلب العبد. فإن من لازم هذه المحبة أن يحب في الله وأن يبغض في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. وهذا كما تقدم معنا في حديث أنس يعد تفريعا لمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن محبة الله جل وعلا إذا قويت في قلب العبد فمن لازم ذلك أن يحب في الله وأن يبغض في الله. وهذا أوثق عرى الإيمان كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول.
والمراد هنا الأول أي الولاية، الولاية أي تولي الله لعبده تسديدا وتوفيقا ونصرة ومعونة. وفي الدعاء المأثور وهو في صحيح مسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الولي والمولى كلاهما من أسماء الله، وهما دالان على ولاية الله لعبده، توليه لعبده توفيقا ونصرا ومعونة وتسديدا. الله ولي الذين آمنوا، فهذه الولاية إنما تنال بذلك. الولاية أي التولي من الله للعبد بالحفظ والتسديد والنصرة، إنما تنال بذلك أي تحقيق هذه المحبة وتحقيق لوازمها من الحب في الله والبغض في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية، لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قوله وقد صارت عامة،
قوله في هذا الحديث حديث أبي أمامة استكمل الإيمان، صريح في أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ثمة أعمال تزيده وتقويه ويستكمل بها، أي يبلغ بها فاعلها الكمال. وعرفنا أن الكمال كمالان: واجب ومستحب. وثمة أعمال على الضد من ذلك تنقص الإيمان وتضعفه، فالإيمان له أعمال يستكمل بها وأعمال ينقص بها ويضعف. وفي الحديث: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، أي تآخيهم إنما هو في المصالح الدنيوية، يؤاخي الشخص الآخر لمصلحة دنيوية يرجوها منه، ويبدي له محبة وودا. وإذا انقضت المصلحة التي يرجوها منه انقطعت هذه المحبة، لأن هذه المحبة إنما كانت لأجل الدنيا. قال رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا، إذا كان يقول ذلك في ذلك الزمان، وفي كل زمان ترذلون، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومثل هذه الأحاديث والآثار والنقول التي في هذا المعنى ليس من شأنها عند المؤمن العاقل الحصيف أنها تثبطه وأنه لم يبقى خير، وإنما المراد بها أن يتنبه وأن يصلح من نفسه وأن يجعل حبه في الله وبغضه في الله وأن يجاهد نفسه على ذلك. فإن مثل هذه النقول الأحاديث والآثار إنما خرجت مخرج التحذير والذم لهذه الأوصاف، وأن يحذر العاقل أن يكون من أهلها، لا يؤاخي الناس إلا من أجل الدنيا ولا يحبهم إلا من أجل الدنيا، وإذا انقضت الدنيا التي يرجوها من جهتهم أو لم تحصل انقطعت هذه المحبة، فهذا واجب على المرء المسلم الناصح لنفسه أن يكون من ذلك على حذر، وأن يعمل على تحقيق محبة الله وتتميمها وتحقيق لازمها أن يكون حبه في الله وبغضه في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان.
هذه الطامة العظمى والبلية الكبرى وهي موجودة عند أرباب الفرق الضالة، أرباب الفرق الضالة القائمة على البدعة والضلالة، وكذلك أصحاب التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فإن مثل هذه العقائد الباطلة أصبح أهلها إنما يوالون ويعادون فيها ويحبون ويبغضون فيها، وكذلك التحزبات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فمن كان معهم في الحزب مناصرا ومؤيدا فهو المحبوب المقرب، حتى وإن كان على عقيدة فاسدة ومذهب باطل، ومن كان ليس معهم في الحزب فهو المقصى المبعد المبغض وإن كان من أصلح الناس وأحسنهم ديانة، فهذا كله من الموالاة. إذا كانت الموالاة في أمر الدنيا أمرها فيه من الشناعة ما فيه، فكيف إذا كانت الموالاة على الشرك أو على البدعة أو على الضلالة؟ لا نقول من الكفار الأصليين، وإنما ممن ينتمي للإسلام، تجده ينتمي للإسلام وولاؤه على شركيات يمارسها هو وفرقته أو بدع وضلالات يمارسونها أو أمور باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ثم على تلك الضلالات يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه.
وهذا الإيثار من علامة قوة الإيمان، وأن من كان كذلك فقد وقي شح نفسه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان، ومن كانت موالاتهم في أمر الدنيا لا تكون فيهم مثل هذه المظاهر العظيمة والمعاني الجميلة، وإنما يكون مثل ذلك في من صدق في إيمانه وصدق في محبته في الله ولأجل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها.
مهما كانت قوة هذه المودة التي بينهم، ما دام هذا شأنها فإنها تخونهم أحوج ما كانوا إليها، أحوج ما كانوا إليها. فإن هذه المودة مهما كانت قوية فإنها تنقطع، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله قال المودة أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
إلى هذه الحال تتحول المودة، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، تتحول إلى هذا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت أختها، فانظر كيف تستحيل هذه الأخوة التي كانت بينهم إلى بغض شديد ولعن وتبرؤ من بعضهم، تبرؤ بعضهم من بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم.
وليجة أي بطانة، بطانة يتخذ من دون الله وليجة أي بطانة، يكون ولاؤه له أو لها ومحبته لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته لله وحده، ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا، بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه.
الآخية هي العصا تركز في الأرض ثم يشد فيها حبل الدابة، فالدابة أينما جالت فإن مردها إلى هذه الآخية، أينما جالت في أكل العشب فإن حدودها حدود هذا الحبل المسدود في هذه الآخية. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهي أي العبودية آخيته التي يجول ما يجول، وإليه مرجعه، مرجعه إلى هذه العبودية المحضة في أموره كلها وشؤونه جميعها، إنما يجول في حدود هذه هذا التعبد والخضوع والطلب لمرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم.
نعم، أي أن هذه العبودية لا يكفي فيها الإخلاص فقط، بل لا بد من تجريد المتابعة للرسل، لأن العبودية إنما جاءت من طريقهم، والله سبحانه وتعالى إنما يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع، وما شرعه الله إنما عرف من جهة الرسل، لأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم المبلغون عن الله، فإن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغت الرسل أممهم البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فهذه العبودية لله كما أنها لا تقبل إلا بالإخلاص للمعبود، فإنها كذلك لا تقبل إلا بتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان شرط قبول الأعمال كلها، فلا قبول لأي عمل من الأعمال إلا إذا قام على هذين الشرطين العظيمين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فهذان الشرطان لا قبول لأي عمل من الأعمال إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. وكما عبر بعض أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله: توحيدان لا بد منهما، توحيد المرسل جل في علاه بالإخلاص بإخلاص العبودية له، وتوحيد المرسل بتجريد المتابعة، تجريد المتابعة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
ومثلها قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه حال أرباب الضلال، يظن أن ضلالته هي أحسن الأعمال وأفضلها، ويقيم عليها ولا يعدل عنها ولا يحيد، ظنا منه أنها هي خير الأعمال، يظن أنه يحسن صنعا، ثم يجد أعماله تلك يوم القيامة تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنها قائمة على غير الإخلاص للمعبود وعلى غير المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان من العمل كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبله. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أن تجعل أعمالنا كلها لك خالصة، ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.